الإحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف إلى أنه لو خرج الملك عن الغابن ثم عاد إليه مرة أخرى فهل يجب على الغابن أن يدفع العين إلى المغبون عند الفاس أو ينتقل إلى البدال؟ مثلا لو فرضنا أنه حصلت المعاملة الغبنية ثم قام البائع بنقل الثمن إلى شخص آخر والمشتري المغبون التفت إلى الغابن، اطلع على الغابن وفسخ المعاملة، وفرض أن العين التي انتقلت من ملك الغابن إلى الطرف الآخر بنقل جائز أو بنقل لازم اتفق عودها إلى ملكه بفسخ أو هبة أو إرث أو شراء، عادت بأي حال بأي سبب ما عادت إلى من؟ إلى الغابن. فهل يلزم الغابن بدفع نفس هذه العين أو ينتقل إلى البدل؟ فصل الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الميرزا النائمي قدس سره فصلوا في الجواب عن هذا السؤال، فذكروا أنه توجد هنا صورتان. الصورة الأولى أن الملك إذا رجع تارة يرجع بفسخ أو إقالة لا بسبب مغاير لسبب الملك الأول. فمثلا لو فرضنا أن الغابن نقل العين بنقل جائز ثم رجع عن هذا العقد وفسخ العقد، فإن هذه العين لا يتملكها بسبب جديد وليست الملكية هنا ملكية جديدة، بل هو عين الملكية السابقة، وما عاد إلى المالك هو عين ما كان سابقا، ودور الفسخ وليس دور الفسخ حصول ملكية جديدة. ففي مثل هذا المورد يجب على الغابن أن يدفع نفس العين إلى المغبون. وأما إذا كان السبب الذي أوجب عودة العين إلى المالك الغابن سببا يقتضي الملكية الجديدة، كما لو نقله بعقد لازم فعاد إليه بإرث أو بشراء أو بهبة، فإنه هذه الملكية ملكية جديدة، وهذه العين التي تملكها ليس بنفس السبب السابق، وما كان بالملكية السابقة زال، وحينئذ لا وجه لإلزامه بنفس العين الذي تملكه بملكية جديدة، بل الواجب عليه دفع البدل. وكل هذا بلي وإن شئت بلي وينبغي أن يعلم لكي يتضح البحث أكثر أن عود المال إلى ملك الغاب تارة يفرط قبل فسخ المغبون وأخرى بعد فسخ المغبون ومحل هذا التفصيل ما لو عاد المال إلى ملك الغابني قبل فسخ المغبون يأتي هذا التفصيل وأما لو عاد إلى ملكه بعد الفسخ فسواء اتفق أنه عاد الملك إلى الغاب بنفس السبب السابق أو بسبب جديد لا يلزم بدفع نفس العين وذلك لأنه متى ما فسخ المغبون العقد والعين لم تكن موجودة ثبت حينئذ البدل واضح وعود العين إلى ملك الغابن بعد ذلك لا يوجب انقلاب ما ثبت من هذا من البدل إلى العين ولا دليل على هذا الانقلاب إذا هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم وتبعه الميرزا محل كلام في وين؟ ما لو عادت العين إلى الغابنين قبل فسخ المغبون يعني فرضنا أنه قام الغابن ونقل العين يوم السبت استرجعها يوم الاثنين جاء الفاسق وفسخ يوم الأربعاء فهل يلزم الغابن بالدفع أو لا؟ فيقول الشيخ الأعظم أنه إذا كان هذا عين ما كان حصل بالملكية السابقة كما لو كان هنا فزال السبب الناقل وصار نفس الملكية السابقة ما تملكها بملكية جديدة فيجب عليه حينئذ أن يدفع نفس العين أما إذا تملكها بملكية جديدة فالواجب هو دفع البدل وهذا تعرضنا إليه في بحث سابق خلنا نقرأ ثم نشير إلى مطلب في المقام قال الشيخ ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز كما بينا لا يلزم الغابن بفسخ العقد الجائز وليس للمغبون التسلط على هذا الإلزام ولا على فسخ العقد كما اخترناه في المطلب السابق ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز لو اتفق عود الملك يعني الثمن مثلا رجع إلى البائع الغابن لو رجع الثمن إلى البائع الغابن لو اتفق عود الملك إليه لفسخ في العقد الجائز أو اللازم فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين أي عين الثمن وإن كان بعده فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدل تملك البدل بالفاس فما هو الدليل على عود حينئذ الاستحقاق في نفس العين ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا سواء كان العود قبل الفسخ أو بعد الفسخ لأنه ملك جديد تلقاه الغابن من مالكه وهو المشتري الثالث لأنه ملك جديد تلقاه الغابن من مالكه والفاسخ المغبون إنما يملك بسبب ملكه السابق
بعد ارتفاع السبب الناقل كما قلنا في المطلب الأول. وهنا المفروض أنه ما حصل ارتفاع للسبب الناقل، وإنما حصلت ملكية جديدة. واضح؟ قال والفاسخ إنما يملك متى؟ بسبب ملكه السابق كما تقدم بعد ارتفاع السبب الناقل، كما قلنا لو اتفق عوده إليه بفسخين. أما في غير هذا المورد كما هو إذا كان بعقد جديد وليس هذا من موارد ارتفاع السبب الناقل فليس له ذلك. وقد تعرضنا لهذا المطلب شيخنا الجليل في صفحة كم؟ هذه مثل بالضبط تعرضنا إليها في المغمون. المغمون نسيته
صفحة 92 وعدم الخيار هنا أولى لأن العودة هنا من جديد.
نعم وين هو أنت؟ نعم ولو عاد بني ولو اتفقا زوال المانع وفسخ العقد اللازم. هذه صفحة 191. لو اتفق زوال المانع كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ففي جواز الرد وجهان، من أنه متمكن كذا بلي وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد. وعدم الخيار هنا أولى لأن العودة هنا بسبب جديد وفي الفسخ يرفع السبب السابق. هذا شرحنا فيما سبق. ولكن المحقق اليزدي قدس سره في حاشيته على المطلب لم يقبل بهذا الكلام، فقال لا فرق بين العود بفسخ بين العود بالفسخ والعود بسائر الأسباب، فإن مقتضى القاعدة رد ذات العين إلى المغمون مطلقا. فذهب اليزدي أن الصحيح هو أنه لا فرق بين العود بالفسخ والعود بسائر الأسباب، لأن مقتضى القاعدة رد العين إلى المغمون مطلقا. وقد اختار هذا أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 366، وأفاد بأنه تارة ننظر إلى الملكية وتارة ننظر إلى المال إلى العين، فهل المدار في هذا البحث على لحاظ الملكية فيقال ملكية جديدة ملكية غير جديدة؟ فإذا كان حصل رجوع العين بفسخ العقد الناقل ما صارت ملكية جديدة وإنما هي نفس الملكية السابقة، ولو حصل عود العين بإرث أو هبة فالملكية جديدة. تعال نركز على وين نركز؟ على الملك، ملكية جديدة أو جديدة؟ واضح. وتارة ننظر إلى نفس المال ثم ما تغير، وإنما المال عرضت عليه عقود متعاقبة، هذا الثمن عرض عليه عقد ثم عرض عليه عقد، فتواردت العقود على عين واحدة، وهنا لا تتغير العين بتعدد العقود وإنما الذي تتغير هي الملكية. واضح؟ فهل المدار يا شيخنا الجليل في هذا المطلب على الملكية أو على المالين؟ فذكر السيد الخوئي قدس سره أن المبادلة إنما حصلت بين المالين لا بين الملكيتين، البائع المشتري المغبون المسكين المستكين عندما أجرى المعاملة مع الغابن المبادلة التي حصلت بينه وبين الطرف الآخر طرفها المالين، فإن البيع كما أشرنا إلى حقيقته في أوائل كتاب البيع تمليك عين بعوض، المبادلة بين العينين، وليس حقيقة البيع تبادل بين ملكيتين اعتباريتين، ليس طرفا المعاملة الملكيتين، وإنما طرف المعاملة المالين. فحيث إن المبادلة وقعت بين المالين، فإذا فسخ المغبون ورأى عين ماله الواقع طرفا في المبادلة فله أن يأخذه ويطالب الغابن. فإذا فسخ المغبون ورأى عين ماله، أي هذا المال الذي وقع طرفا في المبادلة، فله أن يأخذ هذه العين ويطالب الغابن لأنه طرف المبادلة، وإن كانت الملكية العائدة إليه ملكية شنو؟ جديدة. واضح؟ حتى لو قلنا أنه انتقل إليه بإرث، انتقل له بشنو؟ بشراء، بهبة، فإنه وإن كانت الملكية العائدة ملكية جديدة فعلى كل حال المدار على المدار في الفسخ على أنه له السلطنة على استرداد العين التي وقعت بينه وبين الطرف الآخر، والمفروض أن العين موجودة. فلا ينبغي التركيز على حيثية المل ملكية.
دخلت إليه العين هذه بسبب أو بآخر، ثم هو نقلها إلى البائع، ما سمح له فيها.
كيف يعني
نقلها؟ الآن هو بعقد السابق الغبن هو أجره.
نعم.
ثم البائع وصلت العين إلى المشتري مرة أخرى.
نعم.
بعقد بإرث عليها، ثم المشتري الآن أوصلها إلى البائع بعقد.
بعقد ثم التفت الى انه مغبون في العقد الاول.
هذا العقد الثاني، هذا المفروض هذه الصوره مستثناه من المساله.
كيف مستثناه؟
يعني ليس
اذا فرضنا ان المشتري يعني المشتري المغبون الان نقل، يصير بحذر شيء اخر، ان المشتري المغبون اذا نقل شنو؟ نقل ما انتقل الى نقل شيء اخر.
هو البائع اللي نقل بنفس قبل البائع اللي نقل
نفس ما
وصلت الى المشتري.
ماكو فرق، ما نفس المشتري. هاي القاعده تقول المشتري اذا التفت الى انه مغبون في عقده الاول الذي اجراه مع الغابن، متى ما التفت فثبت له الخيار، أعمل الخيار، رأى أن العين موجودة بأي سبب، إذا العين رأى خلاص يأخذ به، يأخذ عينه التي هي طرفا في المبادلة. هذا ما يقتضيه الفسخ، ما يقتضيه الخيار السلطنة على فسخ العقد، وحينئذ إذا كانت العين موجودة يستردها، والعين موجودة، العين الآن ملكية جديدة، ملكية سابقة، لا يغير من الواقع شيء. ثانية
يعني قبل أن تعود إليه العين، ألا يقولون يلتزمون يعني أن هذا النقل موجب بصدق التلف على هذه العين؟
حكم تلف
ولو وحينها
ترجع بعدين ما دام هي منقولة، بس إذا عادت لا تكون لا يتحقق عنوان التلف، يكون هاي تلف حكمي مو تلف حقيقي.
إذا
التلف الحكمي ما دامت هي منقولة، أما إذا رجعت إليه فهي.
أنا كان في بالي هذا الجواب، ولذلك شيخنا
إذا في بالك
يجي يجي بالتالي يجي بحث العقد.
نعم.
بحث العقد الجائز.
نعم.
حيث ذكروا والظاهر ما حد أشكل في المقام هنا أنه لا يلزم البائع بفسخ المعامله.
لا أشكال له شيخ الناس رأى المرتقى. المرتقى ذكر، لا ذكر المرتقى هناك على بعض المباني، بل وذهب العلامة في بعض كلماته إلى أنه يلزم
الشفري
وجاب وجوب صناعية.
يعني
ما أشكله، لكنه على بعض المباني تفتح حتى ظاهر سيد خوي وراجع المرتقى في هذا البحث السابق أشار إلى أنه هناك بعض المباني تقتضي صحة ما أفاده في المسالك وما ذهب أيضاً إليه العلامة من إلزامه. واضح. مسألة فيها أهم إشكال داخل البحث.
إذا كانت العين قابلة للاسترداد.
بلي بعض. بلي. نعم. هذا هو العلامة.
من كذلك في المبادرة تقع بين.
بلي العلامة ذكر هذا وجاب السيد المرتقى هذا الوجه. يقول بأنه إذا فرض أن العين يمكن استرجاعها فطرح المعاملة ما زال موجودا فيصح المطالبة. وبحث هذا بشكل مفصل. بلي. راجع المرتقى في ذاك البحث. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وصلنا لأي نقطة احنا الآن؟ اليوم نقطة هي الخامسة أو السادسة؟
الخامسة
هذه الآن؟ هي الخامسة؟ النقطة السادسة. بلي. النقطة السادسة اختلاف اللحاظ. النقطة السادسة. لو فرضنا بأن الغابن تصرف في العين والمال الذي انتقل إليه تصرفا مغيرا للعين، فكنا نتكلم في الأبحاث السابقة على موارد ما لو قام الغابن ونقل العين أو حصل الامتزاج. الآن نتكلم عن مورد تصرف الغابن. فلو تصرف الغابن تصرفا أوجب تغير العين، فتارة يكون التصرف بالنقيصة وتارة يكون التصرف بالزيادة وتارة الامتزاج. ما خدناها سابقا الامتزاج بلحاظ المضمون من يذكر. وتارة بالامتزاج الذي صدر من الغابن. فالبحث يقع في التغير للعين الذي حصل بسبب تصرف الغابن. فهل هذا يوجب سقوط خيار المضمون أو لا يوجب سقوط خيار المضمون؟ وإذا ما يوجب ما هي الوظيفة؟ إذا أراد المغبون أن يفسخ ففسخ ورأى عينه متغير فهل البدل هل يلزمه بالتفاوض؟ فما هو الحكم فيه في ذلك؟ والكلام في هذا في هذه النقطة السادسة يقع في عدة مطالب، لأنه عندنا إما نقيصة إما زيادة إما امتزاج. نخلي كل واحدة نقطة أحسن.
جهات.
فهنا جهات. بني شيخ. الجهة الأولى التصرف الموجب للتغير بالنقيصة. التصرف الموجب للتغير بالنقيصة. فنقول تارة يكون النقص نقصا في أجزاء العين، دققوا، بأن يكون التصرف موجب لزوال جزء من العين، كما لو فرضنا أن المشتري دفع الثمن وكان الثمن 10 كيلو من الأرز، فقام الغابن وتصرف في هذا المال المنتقل إليه بأن أكل 5 كيلو منه فبقه فأكله، فنقصت العين بلحاظ الأجزاء، فهذا التصرف تصرف مغير للعين بالنقيصة، والنقيصة هنا عيني عينية، النقيصة بلحاظ الأجزاء. هذه الصورة الأولى. وتارة يكون النقص في الأوصاف، والنقص في الأوصاف على 3 أقسام. فشيخنا هاي الخوارق خارطات نصح التعبير. القسم الأول أن يكون النقص الذي حصل نقصا يوجب الأرش بحيث يكون التصرف موجب لذهاب وصف الصحة والسلامة، فإنه متى ما ذهب وصف الصحة والسلامة بأن تعيبت العين بلحاظ زوال وصف يوجب التعيب فيثبت الأرش لزوال وصف الصحة والسلامة. فإما أن يكون النقص في الأوصاف موجبا للأرش بحيث يكون التصرف موجب لذهاب وصف الصحة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التصرف موجبا لزوال وصف آخر غير وصف الصحة إلا أنه موجب لنقصان القيمة السوقية كوصف الكتابة في العبد، فإن وصف الكتابة في العبد ليست بوصف الصحة، فلا يقال للعبد الذي زالت عنه صفة الكتابة أنه زال عنه وصف السلامة ووصف الصحة، فما زال وصف سون كمالي يوجب نقصان القيمة السوقية، يوجب النقص المالي بلحاظ القيمة السوقية، ولكن هذا الوصف في كلماته لا يوجب أرشا بمعنى أنه بل بمعنى أنه يثبت الأرش الاصطلاحي عند زوال هذا الوصف لأنه ليس وصف الصحة والسلامة. القسم الثالث أن يكون الزائل وصفا فولكنه لا يوجب نقصان القيمة السوقية، كما لو فرضنا أن العبد كان يعرف لغة نادرة. شو لغتكم شيخنا في 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 عمان؟ شنو لغتكم؟ لا عندكم لغة خاصة أنتم، لغة نادرة.
لغة
اللواتية، لغة نادرة لا يعرفها إلا كذا، فائدتها قليلة
ولا يلقاها إلا ذو حظ
عظيم. وفرضنا أن هذا بلي العبد بلي عندما اشترى الغابين أوجب أن يحدث فيه شيئا أدى إلى زوال هذه اللغة ولا يوجب نقصان القيمة السوقية، أو اشترى شيئا فزال شيئا من وصف أو اشترى عينا وحصل هناك تغير في بعض الأوصاف غير الدخيلة في ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية، كما مثل له أن الثوب إذا وقع ثمنا وكان أصفر اللون حين المعاملة ثم صبغه الغابن بلون آخر فأوجب زوال هذه الصفة التي كانت بحيث لا يوجب تغير القيمة السوقية. المهم أن الأوصاف التي حصلت زالت أوصاف لا توجب تغير القيمة السوقية. فهنا أقسام أربعة تبين. إذن القسم الأول أن التغير بالنقيصة بلحاظ الأجزاء والأعيان. القسم الثاني التغير بالنقيصة في الأوصاف التي توجب الأرش وهي أوصاف الصحة التي فقدها يوجب انطباق عنوان العيب وفقدان شرط السلام أو فقدان وصف السلام. الثالث الثالث أن يكون الذاهب وصف كمالي يوجب انخفاض القيمة السوقية للعين. الرابع أنه حصل التغير وزالت الصفة، ولكن هذه الصفة ليست دخيلة في انخفاض القيمة السوقية.
هذا القسم الثالث
الأخير. الآن بين مثل
نقيصة لون خليفة عرضه وإن كان هو نقيصة، يعني اللي يقول عن النقيصة
اللي هو الكمال، يعني كمال
وصف الكمال الذي لا يغير،
الذي لا يغير أخير
لا يغير القيمة. مفروض أنه في عرض النقيصة والزيادة باعتبار أنه في كلتا الحالتين، يعني
مو النقيصة بلحاظ القيمة السوقية
بلحاظ العين الخارجية
بل أو فصف،
بس باعتبار حتى المثال انت فرضت به صبغه بالازرق
زال وصف العين،
زال وصف وثبت وصف،
هاي من جهه اخرى زياده بحث اخر، هلا احنا نبحث عن جهه النقيصه.
بس الميلاد في المقام في حكمه انه ما تغيرت القيمه،
ادري بس الان كتشقيق صناعي نقول المفروض ان المشتري اذا جاء وقال اين عيني؟ يقول عيني كانت موصوفه بوصف الصفرة، الان وصف الصفرة زال
أو وصف الزرقة وجدة،
هذا بحث آخر سيأتي من حيث الزيادة.
أدري
هذه المسألة بحث من حيثيتين، هذا المثال من حيث الزيادة من حيث النقيصة
الحكم يختلف،
هذا يختلف الآن بحثنا من حيث النقيصة لا. أو زال وصف زال وصف بحيث مثال أنه زال وصف معين كاللغة النادرة بحيث أنه لا يوجب شنو لا يوجب نعم تغير، حيث مثال الأول زال وصف بحيث هذا الوصف الذي زال لا يوجب تغير القيمة السوقية ولو لم تتحقق زيادة وصفه، لكن نقص وصف، لكن هذا الوصف الذي نقص لا يوجب ماذا نقصان، لا يوجب تغير القيمة السوقية. أما هذا المثال يبحث من جهتين، من جهة النقص ومن جهة الزيادة، لأن زال الزرقة فيبحث من جهة زيادة الزرقة، الآن من جهة نقصان الصفرة، بل قد تتفاوت لأن الوصف بلحاظ القيمة السوقية، قد يحصل تهاتر قهري إلى أن بأنه يحصل الضمان كذا، يأتي إن شاء الله في البحث هناك. إذا اتضحت هذه الأقسام فقبل الدخول في أحكام هذه الأقسام لا بد من الإشارة إلى عبارة المصنف في الكتاب، حيث إن المصنف قدس سره ذكر بأنه إذا كان النقص يوجب الأرش فإنه يجب على الغابن أن يدفع العين مع الأرش إذا فرض أن الغابن تصرف تصرفا يوجب الأرش فيجب على الغابن أن يدفع إلى المغبون عند فسخ المعاملة العين مع الأرش. وأما إذا كان النقص لا يوجب الأرش فليس على الغابن إلا رد هذه العين ولا يجب عليه دفع الأرش. فوقع خلاف بين الشراح، هل مراد الشيخ الأعظم من النقصان الذي يوجب الأرش الأرش بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الذي يثبت عند زوال وصف الصحة والسلامة، أو أن مراده مما يوجب الأرش يوجب الغرامة ومراده مطلق النقص المالي الأعم من ذهاب وصف الصحة والسلامة أو ذهاب الوصف الكمالي الذي يؤدي زواله إلى نقصان القيمة السوقية؟ شفتين السؤال؟ إذن ما هو مراده نقص يوجب الأرش؟ فإن فسرنا كلامه بأن مراده المعنى الاصطلاحي فتكون فتوى الشيخ أو نظر الشيخ الأعظم إلى أن الغابن إذا أوجد تصرفا بحيث يزيل وصف الصحة هنا يجب دفع الأرش المقابل لزوال وصف السلام سلاما. وأما إذا أوجد تغيرا أوجب نقص العين نقصا بل سوقيا لزوال وصف كمالي لا يجب عليه شيء، يجلس في بيته هنيئا مريئا. أو أن المراد المعنى الثاني فيقول لا، منظور الشيخ الأعظم المدار على حصول النقص المالي بالتغير وعدم حصول النقص المالي، فإن كان التغير يوجب نقصا ماليا فيجب على الغامل دفع التفاوت، وإن كان لا يوجب نقصا ماليا أصلا كالقسم الأخير هنا فقط لا يجب عليه دفع الأرش. فيظهر الثمر في الخلاف المذكور فيقسم في الوصف الكمالي الذي زواله يؤدي إلى نقصان القيمة السوقية.
القسم الأول
قسم ما إشكال له يده العين، العين زوال العين قطعا قابة بالأموال، إنما الكلام في الأرش هذاك قطعا يثبت فيه ضمان. أكثر الشراح المتعرضين للمطلب من فهموا من كلام الشيخ أن النقص يوجب الأرش مراده تخلف الأوصاف الدخيلة في الماليات، إذ يطلق الأرش على الغرامة التي تحصل بسبب النقص المالي، وليس مراده من الأرش خصوص ما يلزم منه ذهاب وصف الصحة والسلامة. وهبلي خلافا لبعضهم كالسيد اليزدي فقد فسر كلام الشيخ الأعظم بالمعنى الاصطلاحي فقال أن بل مراد الشيخ هنا هو ذهاب الوصف الذي يقتضي ماذا؟ حصول العيب المقتضي للأرش، وأما ما عدا ذلك فلا يجب على الغابن أن يدفع شيء وإن حصل النقص المالي. ولكن كثير من الأعلام كالإصفهاني وغيرهم ما قبلوا بشرح كذا، وذكروا أن نكتة وعلة وتعليل الشيخ للمطلب تقتضي ثبوت الضمان متى ما حصل النقص المالي، متى ما زال وصف وهذا الوصف يؤدي إلى نقصان القيمة فهذا هو مركز دليل الشيخ، فلا أقل مركز دليل الشيخ مركز عام، فهي قرينة على أن مراده من الأرش ليس خصوص المعنى الإصطلاحي. وكيفما كان الآن مراد الشيخ بالدقة ما هو القاعدة مع اليزدي، لأن الأرش هو عبارة عن اصطلاح خاص عند الفقهاء وهو مطلق في موارد زوال وصف الصحة. الآن التعليل يقتضي كذا، هذا قد يكون إشكال على الشيخ أن تعليلك يقتضي كذا، والمهم هو بحث نفس الصور بغض النظر الآن عن ما هو مقصود الشيخ، فإن مقصوده فيه خلافون، وإن كان ظاهر التعبير أن المراد من الأرش هو المعنى الخاص، أما أن العلة تعمم أو ما تعمم هذا بحثنا آخر. فأيما كان فما هو الحكم في هذه الصور؟ أما الصورة الأولى يا شيخ حسن وهي موارد نقصان الأجزاء نقصان العين، كما لو فرضنا أنه كان الثمن بلي 10 كيلو من الحنطة ثم بعدما فسخا رأى أنه حصل نقص بأن ذهب النصف فلا إشكال عند أحد بحسب ما راجعنا أنه يجب على الغابن أن يرجع ما هو موجود وينتقل إلى البدل بلحاظ التالف. فما هو موجود 5 كيلو يرجع، وأما ما عدا فيضمنه بالبدل، مثلا إذا كان مثلي فبالمثل، إن كان قيمي فبالقيمة. إذا لا إشكال في أنه في هذا القيس أن المقدار الناقص يجب عليه أن يدفع، بل يدفع المقدار البدل، لأن العين له، لأن طرف المعاملة انحلالي، كل جزء جزء من هذه الحنطة من هذا الأرز، والمفروض أن ما كان طرفا في المعاملة وجده بعضه يرجع والباقي الآخر البدل، فيطالبه بالبدل. وكذا ما وقع نزاع بين أحد في القسم الأخير، وهو أنه لو زالت بعض الأوصاف غير الدخيلة في نقصان القيمة فإنه غاية ما يجب على الغابن أن يدفع العين، ولا موجب للتضمين شيئا زائد، لأنه ما تغيرت أو ما انخفضت القيمة السوقية للعين. وإنما الكلام في القسمين المتوسطين، هي محل النزاع، وهو ذهاب وصف السلامة تارة، وتارة ذهاب الوصف الكمالي. فنتعرض إن شاء الله غدا الوقت ضاق إلى ما هو مبنى الشيخ الأعظم في المقام، ونبين كلامه إن شاء الله، ثم نتعرض إلى بعض التأملات التي أفيدت من كلمات بعض المحققين. راجعوا ما أفاده الشيخ أبر، يعني فصل في هذا البحث، يعني هو بين كلام الشيخ كثيرا، الشيخ أخوي يشرح كلام الشيخ الأعظم كامل، بعدين يجي التعليقات، لا أقل استفيد من كلماتي في شرح كلام الشيخ الأعظم. راجع ما أفاده السيد الخوي في شرح الكلام والمتأملات صفحة 368، يأتي إن شاء الله غدا بحث ذلك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.